حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالسعادة وبالأمل وبالنجاح والفلاح مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا اليومية في راديو البيت. اليوم طبعا عندنا فقرتنا الأولى بتكون فقرة ضيف ويانا في الاستديو أو ضيف ويانا في الاستديو، وبنرمس عن مفاهيم تغذوية توعوية ويا خبيرة التغذية الأستاذة ندى زهير الأديب، الأمين العام لجمعية الإمارات التغذية، مؤسس ومدير أول إدارة للتغذية المجتمعية على مستوى الدولة، وأول محكمة إماراتية في مزاينة الرطب بليوة، وأول إماراتية متخصصة تصدر كتاب تغذوي، وأول من قدمت برامج تغذوية في الإعلام الإماراتي. هذا بيكون طبعا على مدى ساعة بيكون هذا الموضوع مطروح للنقاش من خلال لقائنا ويا ضيفتنا. في الساعة الثانية بنرمس مع الدكتورة أمينة طالب الجابري، وهي دكتورة وتربوية ورئيس قسم المناهج الوطنية بمدارس الإمارات الوطنية، عن الحديث وعن الكلام الخاص واللي يتكرر من قبل الآباء والأمهات عن صعوبات القراءة والكتابة عند الأبناء. شو سبب تفشي هاي الظاهرة؟ شو ممكن يكون أسبابها؟ شو الأشياء اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار علشان نعرف سبب المشكلة وبالتالي ندور لحلول لهاي المشكلة؟ هذا بيكون موضوعنا الثاني في ساعتنا الثانية. وبعد أكيد مستمعينا اليوم في حلقتنا بنتكلم بعد عن يعني الموضوع الطبي اللي بيكون عن الممارسات السلبية اللي تؤثر بشكل سلبي على الدماغ. هذه مواضيعنا، تابعونا من خلال 107.4، واللي عنده أي مشاركة اطرشنا على 4477. وطبعا اليوم يصادف مستمعينا ذكرى مرور 17 سنة على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مقاليد الحكم في إمارة دبي. طبعا هاي المناسبة وهذا اليوم وهذا التاريخ له خصوصية حقيقة كبيرة في أبناء الإمارات، في حتى المقيمين على أرض دولة الإمارات وبالتحديد إمارة دبي، نظرا للدور المحوري اللي لعبه سموه وما زال حقيقة الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية في مسيرة الازدهار اللي وصلت لها بلادنا اللي وصلت لها دبي في جميع المجالات. وأكيد يعتبر سموه مؤسس دبي الحديثة وملهم مسيرتها التنافسية الرائدة وقائد رحلتها في الجودة والتميز والابتكار والعطاء اللامحدود، وطبعا تفاني سموه في العمل الوطني وفي خدمة أبناء وعيال هذا الوطن على صعيدي الحكومة الاتحادية وحتى أكيد بالتأكيد إمارة دبي. 4 يناير من كل سنة هذا اليوم اللي صادف تولي اسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي. 4 يناير مو بتاريخ عادي بالنسبة لدولة الإمارات، 4 يناير يعني تاريخ بدأت فيه دبي مرحلة جديدة، مسيرة جديدة، نهضة جديدة، عزة جديدة على أيدي القادة العظماء اللي صنعوا مجد هاي الإمارة وهذه الدولة طبعا وعزها. 4 يناير مناسبة مهمة، مو فقط أن نحن نسرد يعني حتى ما نقدر من خلال هذا اليوم أو في خلال هاي المقدمة أن نحن نسرد فقط إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعني بل الأهم من ذلك أن نحن نقدر أن نحن في هذا اليوم نستحضر حقيقة قيم محمد بن راشد، مثلة أخلاقياته اللي تتمثل في عزيمته، اللي تتمثل في التعمق في مدرسته، اللي تتمثل في استلهامنا للدروس من خبراته ومعارفه وتجاربه اللي ما تشبه حقيقة أي خبرة أو أي معرفة أو أي تجربة 4 يناير يعني محطة مهمة، نحن كناس عاديين نلتمس فيها ملامح من مسيرة قائد كبير بحجم محمد بن راشد، ونقول له شكرا أيها القائد الفذ، الزعيم الملهم، الإداري الناجح، الشاعر المرهف الإحساس، الأب الحنون، فارس العرب، عاشق الخيل والفروسية، المحب لوطنه وأمته، المنتمي للثقافة الإنسانية باتساع مفرداته وأخلاقياته وتسامحها. شكرا لك يا صانع دبي، أو يا صانع مجد دبي الحلم. طبعا أكيد يوم نقول أن مباعث الفخر بقيادة محمد بن راشد كثيرة، بل كثيرة جدا، لكن أهمها أن فلسفة القيادة عنده تتعدى أو تعدت الإطار التنظيري على أهميته من قائد عنده سبحان الله خبرة واسعة، وعنده يعني القدرة أنه مو بس ينظر أو نسمع كلام، لا نحن نشوف كلام موجود على أرض الواقع، وقد نشوف واقع عقب هذا الواقع يتم شرحه بالكلام إن سوينا 1 2 3 عشان 1 2 3. فالإنجازات شواهد، ومعالم النهضة أكبر من أن تحصى، ومن هذا الشيء نحن ما نبالغ إذا قلنا وذكرنا أن كتاب رؤيتي لسموه يعتبر طبعا أهم كتاب لقائد عالمي على الإطلاق، لأنه قدم إطار يعني نظري متفرد للقيادة والحكمة في مختلف الظروف والأحوال، وفي الوقت نفسه هذا الكتاب يسخر بتطبيقات على الأرض وتجارب واسعة يعني مدعمة بمسيرة تنموية وحضارية شاملة ماثلة للعيان ما في مجال للتشكيك فيها. فاعتبر كتاب رؤيتي مرجع في التنمية والتميز والقيادة والإدارة، يعلي من قدرة الإنسان العربي على التميز على الإبداع، ويخليك أنت تعرف كيف تقدر تحول الحلم لحقيقة، شرط ما حول اسمه الحلم لحقيقة. فاصل لمستمعينا وبارد نواصل وياكم فقراتنا، ترأيونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
لسكن روس ليبا الحق ميدا يا عدائي مي وحق ميدا يا عدائي مي ولا يبنى يلا يبحث.
الأولى منكم وفيكم
فزاع، بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحان، الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوي.
قصيد فزاع،
اطمح تراضيني يا زين، وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين، طامح لتصير مالح في الهجر وانت سكر سامح، ما فيها جمل من اللي يسامح.
فزاع،
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون اكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة، والشعر حالة وانا شاعر امر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه.
فزاع،
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
عليك على الشرف، صدقني هذا اللاعب اللي انا اعرفه
خطير، والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنه ذا ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه،
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول يا ريال، ما ينفع مول، انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل،
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي ما خذ لك عدة أيام
يا خيار الحرم شبلي
نارا لما ردد والندي من ضيج
على الأولى.
لو يرجع زماني ويعيد الأيام الهنية يا ليت لو يرجع زماني ونعيد.
راديو البيت.
التماسك من آثاره أنه يبني لنا جيلا واعي وهذا الذي نريده في مجتمعنا. خلك متماسك مع أسرتك وخلنا نكون قريبين ونواجه التحديات التي تأتي إلينا عن طريق التماسك.
راديو البيت.
راديو البيت.
من عيونك تشتكي
خذني معك يا مسير
أبت الشرطاب لا شرطا من جدكم لا
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
في جمالك سحر وعيونك هلاك الوضيح يمك شارق مدمعه طبعك انك ما تصنع مستحاك حث لفتات الغزال ومرمعه ارفع المنشول لداجك ساك لف منشول السبايك وارفعه غط بنور البياض اللي زهاك خل منشول يغطي مفرعه لا تشوفك شمسك اللي في سماك لو تشوفك تنحني لك خاضعه البدر يبدي خسوفه من ضياك كيف اروح في هواك مولعه في لقاك اكون في حال ارتباك كل شيء يختلف عن موضعه اصغي لصوتك ولا جاني نداك اتجاهلني وصوتي تسمع تاه قلبي غصب عني في هواك ليت من خذها بظلاي مرجعه المحب اللي بحساسه رجاك عمره الغالي بوهمك ضيعه عمره الغالي بوهمك ضيعه
شلاتنا
سبعة فاصل أربعة
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. وصلنا من أحلى الفقرات، يعني يكون عندك ضيف وياك في الاستديو وتحاوره، يعني مثل ما يقولون فيس تو فيس. لا تسامحوا سامحونا على فيس تو فيس، لكن شيء حلو عاد والأحلى يكون عندك إنسان متحدث يعني مثقف عنده علم حاب ينشره. واليوم مثل ما خبرتكم قبل الفاصل بتكون ويانا طبعا الأستاذة ندى زهير الأديب، اللي هي طبعا الأمين العام لجمعية الإمارات للتغذية ومؤسس ومدير أول إدارة التغذية المجتمعية على مستوى الدولة، أول محكمة إماراتية في مزاينة الرطب في ليوة، أول متخصصة إماراتية تصدر كتاب تغذوي، وأول من قدمت برامج تغذوية في الإعلام الإماراتي، حصلت على العديد من الجوائز أهمها جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتمييز المجتمعي، وحصلت على جائزة الشخصية الرائدة في مجال التغذية في الإمارات وفي المؤتمر العربي للتغذية والنشاط البذري بالكويت، باحثة محاضرة عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنصة مفكرو الإمارات. حياك الله اختي ندى ونورت دبي.
يا صباح الخير والفل والياسمين على بنت دبي الإعلامية سماح حبيبتي. وأنا سعيدة أني موجودة في دبي ومع متابعين اللي حين يتابعوني سواء عبر الإذاعة أو عبر شكل الإنستغرام. هذا الإنستغرام
الأولى وإنستغرامي وكل شيء والإنستغرامات كلها.
يا مرحبا
منورة كل الإنستغرامات. يعني اليوم حلو الموضوع تغذوي، والتغذية هذه تمسك الإنسان حقيقة، يعني اللي يبغى يسوي رجيم واللي يبغى يضعف واللي يبغى يمتن واللي يبغى يحافظ واللي تبغى تمتن عيالها وإلى آخره.
صحيح.
فيمكن عندنا من المشاكل اللي نحن وايد نتكلم عنها، وبالتحديد أنت وايد يهمك هذا الموضوع أختي ندى، هو موضوع إنه ما في ثقافة واضحة ومقنعة لقراءة البطاقة الغذائية للأطعمة المصنعة والمنتجات تكون معروضة في رفوف المتاجر، وممكن نتهايز نقرأ يمكن نشوف الخط وايد صغير فنضيع وقت وأنا سارة مستعيلة وأبغى أخلص.
بلاوي في البطاقة الغذائية، يعني من دراسات تبين إن فوق 60% من المستهلكين ما يعرفون يقرون البطاقة الغذائية، و40% يعني يفهمون جزء منها. البطاقة بالنسبة حق كل المستهلكين اللي حين يسمعوننا واللي يشوفوننا، فعلا يعني أنا أخذ منتج وأقرأ اللي فيه دو كلمات علمية بحتة تغذوية.
صحيح.
يعني لا يفهمونها، لا يعرفون شو معناها. حتى الدراسة بينت اللي هم 60% اللي يقرون البطاقة طلع من حريم وريايل، من الحريم 50% اللي يقرن البطاقة، ومن الريايل 29%. الصناعات ابتدت تتلاعب في البطاقات، تحاول تسوي فيها خدع، تسوي فيها حيل عشان ما تفهمينها، عشان ينتجون أشياء مصنعة تضعين فيها وتشترينها. خلوا البساط أحمدي ونشوف عندنا هنا في الدولة، لين الحين ما شفنا أي جهة معنية بتعليم الشعب كيف يقرأ البطاقة الغذائية من أجهزة الرقابة الغذائية وما غير ذلك في كل الإمارات، أنها تسوي برامج مكثفة مستدامة. كلمة مكثفة مستدامة يعني مو بمرة في السنة بمناسبة أو اليوم العالمي مثلا للبطاقة الغذائية، لا أنا بمكثف دايم، لأن الأجيال متعاقبة.
صحيح.
الإنسان بيتعلم مرة مرتين وفقا لتغيرات في البطاقة، أبعرف شو الأحدث، تكون دورات توعية عن طريق المتاجر الغذائية في المولات، عن طريق الوسائل.
ليش ما يدرسون في المدارس؟
والله على 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 وشك إني أقولك هالشيء. في المدارس المفترض مدرسة يقبضونها من مدارس أبوظبي لدبي للشارجة وصولا إلى الفجيرة، يكون هذا خلاص جدول خطة سنوية لجميع أجهزة الرقابة، أدرس الجيل الجديد كيف يقرأ البطاقة الغذائية.
صحيح.
وين التحايلات في البطاقة الغذائية، عشان في النهاية إحنا شو اللي نباه من البطاقة، إحنا اللي نباه لبنعرف شو هي المكونات اللي تخدمنا في نظامنا الغذائي.
صحيح.
نقدر نعرف مثلا كيف المكونات هاي تساعدنا في تخطي أمراض، في ناس عندهم سكري قلب وغيرها، معناته أنا أعرف محتوى السكر، الدهون، الصوديوم، الدهون. صحيح. المهدرجة، نحن سمعنا والله سنة 2023 وزارة الاقتصاد ناوية تطبق شيء اسمه منتجات غذائية تدخل دولتنا ممنوع يكون فيها دهون مهدرجة، أبفهم هالشيء، أبعرف شو معنى كلمة دهون مهدرجة، شو تنكتب بالإنجليزي ولا بالعربي، أبعرف هذا المنتج يوم اشتريه مكتوب عليه 1000 سعرة حرارية، زين أنا لو خذيت قطعة بس كم يتملي من السعرات. صح. الحرارية، يوم أفهم الشيء أنا عارف أشتري المنتج الغذائي بالبطاقة الغذائية. لذلك الصناعات بدأت تتلاعب، بعض الصناعات الغذائية أنها تتحايل بطرق معينة في البطاقة الغذائية. نحن كشعب يجب أن نكون مستوعبين هالشيء وفاهمينه من خلال أن يا أجهزة الرقابة الله يخليكم حاولوا تسوون دورات مكثفة مستدامة للمدارس للجامعات للشعوب في مناطق منافذ بيع الأغذية بشكل مكثف لفهم ما هي البطاقة الغذائية. ألف مرة نقولها ألف مرة، لكن هل من مستجيب؟ هذا ما نعمله.
إن شاء الله يكون في استجابة، لأن فعلا يعني نحن كناس عاديين ما نفقه الأشياء المكتوبة، وهذا إذا أصلا قدرنا نقراها، لأن الخط يكون صغير يباله عدسة مكبرة،
العربي فوقها
وعادي يحطوك استكارات
على ولا العربي منقع، يعني بس يعني آن الأوان تضبط الأمور.
فتقول أنا بأخذ خلاص بأخذ وأجري على الله. يمكن النقطة الثانية اللي بعد قمنا نسمع عنها ونشوفها اللي هي المطاعم والكافتريات الموجودة في الجامعات، اللي طبعا يعني زمان كنا نحن نحس أن الأكل المفروض يكون في الجامعة أو في المدرسة، لازم يكون أكل صحي لأنك أنت مودي هناك عيالك. فليش الأمور يعني صارت يعني مثل ما نقول اختلط الحابل بالنابل، ما صار فيه اهتمام بالأكل الصحي ونوعيته وجودته في هالأماكن؟
الجامعات المفترض مثلها مثل المدارس، يعني منابر علم صحيح. ومنابر صحة ومنابر ندخل فيها الاستراتيجيات الدولة، يعني اللي تمشي من الطفولة في المدارس إلى الجامعة. ما هي أنا الجامعة أعطي محاضرة في التغذية كندا زهير وطلعت منها ويون الطلبة يقولون يا أخي تعطينا في أشياء تغذوية، نروح على ردهات الجامعة فنجد كل مطاعم جنك فود
صحيح.
أنا ما أتكلم من فراغ، أنا رحت حق جامعتين كنت أسوي فيهم تقييم للمطاعم اللي فيها
حلو.
يعني يكاد يكون 10-20% مطاعم صحية، 80% مطاعم غير صحية. يعني والله عيب إن نحن نسوي محاضرات فيها أو يتم استقطاب أقسام التغذية أو القطاعات التغذوية عشان يسوون منتديات مؤتمرات أو مهرجانات تغذوية لطلبة الجامعة عشان يوعونهم في التغذية، ونجد الجامعة نفسها ما زالت تحط الفاست فود والمطاعم الجنك فود والمطاعم السريعة. ووجد يعني في جامعة نيويورك بالمتوسط طلاب الجامعة يأكلون يعني من 1-3 مرات أسبوعيا الجنك فود، فمو معقولة تشيبس حلويات مشروبات طاقة مشروبات غازية البرجر الرديء في محتواه من اللحوم المصنعة اللي دائما نقولكم أنها تسبب السرطانات متواجدة في جامعات. المفروض يطلع منها خلص من المدرسة يطلع منها للجامعة ومن الجامعة يطلع إنسان صحي، مو بإنسان كل ما خلص من مساق نط على تلك المناطق. فهذه يتبين فيما بعد أن الدراسات اللي يأخذها ويسهر الليل وامتحانات وعنده أبحاث لازم يسويها فيضيع عليه وجبة الفطور فيقول باكل أي شيء ومصيبة شو أي شيء طلع أي شيء من كلهم كانتينات غير صحية فيزيد الطب بلة. نحن قاعدين نهيئ الطالب الجامعي إلى سوء تغذية إلى أمراض قاعد يشلها وياه مع شهادة الجامعة اللي يتخرج منها، يعني يتخرج من شهادة جامعية مهندس معلم غيرها ومعها شهادة سوء تغذية وأمراض. هذا يجب تدخل من الرئيس الأعلى لأي جامعة في دولة الإمارات، أنه يجب أنها تكون جامعة مثالية في كل شيء بما فيها المطاعم الموجودة. 4-3 مطاعم ما بين مطعم صحي محلي على واحد مثلا تونسي على إيطالي على كوري خلاص وخلصنا، بدون الدخول في ردهات الربح التجاري و المسايسة في هالنقطة.
يعني من الربح التجاري، يمكن موضوع الربح التجاري خلى مثلا عربات الأكل اللي منتشرة في كل مكان، يعني صارت مثل الموضة هاي شو يسمونها العربات هذه، وطبعا خدمات التوصيل الطعام والدراجات ولا ونحن نبغي ناكل نبغي نطلب من المطعم. هاي الثقافة اللي انتشرت عند الناس الأكل الجاهز من جميع الأماكن من جميع المطاعم من جميع الكافيتريات صارت يعني سعبة البساط من الأكل البيت.
هذه زادت أكثر شيء في 2020
كورونا.
حكرة البيت خلت التصاريح، يعني احنا يوم يكون في وايد دراجات نقل الأغذية، انت تعرفين ان مو بكل مفتش يقعد يراقب كل دراجة والمعايير اللي فيها. أنا أحب أخبركم شو هي المعايير، لكن هل في مفتش غذائي ناط على كل دراجة؟ عبود الدراجات أصبحت أكثر عن السيايير. توقفين سيارتك عند إشارات المرور تشوفين ثلاثة أربعة واقفين قدامك.
أنا مرة شفتهم على الجسر على بالي في سباق دراجات.
دراجات هي دراجات عاد مع بوكسات ورا حمرها. فهذه الدراجات يا جماعة تراها تشتغل لين الساعة 3 في الليل. في مطاعم ما تشتغل إلا من الضحى أو الظهر، ما تشتغل من الصبح، من الضحى والظهر لين الساعة 3 في الليل. معناته إحنا جهزنا عيالنا إنهم يدقون بالتليفون، مو بعيالنا المراهقين أو أبناء الجامعة اللي عمرهم 7 8 9. لا 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 تستهينون بالأمر، هذا حاصل. يتصل في المطاعم ويطلب الساعة 2 3 4 والدرجات شغالة، ما في مفتشين أغذية حكوميين يشتغلون ما بعد منتصف الليل وينطلون على تلك الدرجات. تلك الدرجات يجب أنها تحتوي على حاويات، هاي الحاويات تكون نظيفة من برا ومن داخل، معقمة، وتعقيمها يكون مع كل توصيلة. يعني راعي الدراجة إذا يوصل 50 مرة في الأسبوع في اليوم، معناته لازم يعقمها 50 مرة. هذه يسويها؟ والله مستحيل. راعي المطاعم ولا يمكن يدح فلوس عشان يعقمها من الداخل والخارج. تلك الحاويات يجب أنها تكون باردة للأكل البارد، بحيث أن درجة الحرارة أقل عن 5 درجات مئوية، وحق الأكل الساخن يجب أنها تكون حرارتها 63 فما فوق. منو بيسويها؟ منو بيسويها؟
بس هذا دور شركة التوصيل مو دور المطعم. يعني شركة التوصيل هي ما لها علاقة بالمطعم.
إذا في مطاعم يكون لها توصيلات الخاصة فيها.
صحيح.
أوكي. بنقول مو بحق المطعم. إذا شركات التوصيل منو يتابعهم؟ منو عنده في الحاوية أكل حار وبارد، بحيث أن البارد في عازل بينهم، هذا يتم على درجة حرارته وهذا على درجة حرارته، بدون ما يكون بعد محطوط فيهن أشياء نيئة أو أدوات أخرى،
يعني
رشاشات
معقمة ويا سلطة مثلا
لا، وغير هذا
حار وها بارد.
غير هذا مثلا عندي أنا مثلا في مدينة العين، لو أنا طلبت في نص العين المطعم اللي طلب منه الأكل في نص العين، والطلب يكون في الوقن، الوقن تابع للعين يا جماعة، بس بينها وبين نص العين ساعة، معيار الصح دراجات تسليم الطلبات يجب أنها توصل الوجبة في خلال نص ساعة، ما يزيد عن نص ساعة. زين ليه ما يروح الوقن؟
ما في فرع قريب من الوقت
يكون مثلا ساعة. إذا هو ما مش على المعايير، هاي هي المشكلة. لذلك أنا يعني سؤالي حق دوائر التنمية الاقتصادية، لمتى بتعطون الرخص لمسألة الدراجات الزايدة عن الحد اللي توصل الجنك فود، مما يؤدي إلى سوء تغذية لطلبة المدارس للجيل الصغير، ومعايير السلامة مشكوك فيها، لأن مفتشين الأغذية لن يتواجدوا مع كل دراجة، وخاصة بعد منتصف الليل. فهاي من الإشكاليات. غير الشاحنات، الشاحنات يعني صراحة معلومات مباحة عندنا على مستوى الدولة. مثلا في أمريكا عندهم 512 مليون شاحنة، لأنها قارة تعتبر قارة، هم وجدوا عشان عندهم خطوط هايوي. نحن ما عندنا وايد هايوي، نحن ما شاء الله دولتنا موفرة بقالات عدال بشركات البترول، فالأمور طيبة. أوكي، يبتوا شاحنات أو عربات النقل، وانتشرت كل هشيم بين المدارس بين الجامعات.
صح.
مناطق
الفرجان.
خطيرة
الفرجان.
مناطق خطيرة. المعلومة الوحيدة اللي طلعتها أن 2018 في دبي في 200 شاحنة، لكن يوم كنت ألف على كل الشاحنات عشان أخذ معلوماتهم، عربات النقل نقل الطعام لا يوجد فيها إلا قهوة، مثلجات، جنك فود، وحلويات.
أيوة، بطاط،
والقهوة شو عاد أنا فتشيت عربة ندى قهوة بالكركم، سماح فتشت عربة قهوة لا بسويه بالزنجبيل، فكله يتفنون بالقهوة. صح. كأن احنا عطاشة على موضوع القهوة، وهذا حتما يؤدي إلى السمنة. الآن في دراسة رسمت أول خريطة تفصيلية للآثار الاقتصادية للسمنة في العالم، لقوا أنه سيكون عندنا السمنة 3.3% ستلتهم الناتج المحلي والعالمي لدول العالم. قريب 20 سنة سنجد بين 4 أفراد 3 يعانون سمنة وواحد ما يعاني.
مسكين.
أنت مركز على الرقم؟
3
يعانون سمنة وواحد لن يعاني بعد 20-25 سنة. نحن في مرحلة خطيرة من السمنة. إذا بنشتغل على كانتين وتوصيلات، احنا هيئنا أجيالنا اللي قاعدين يقولون عن هالخريطة اللي تخص السمنة.
بنكمل عقب الفاصل، فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت،
أمي وسبعة فاصل أربعة.
أرباب إيد فلوس
إن شاء الله. حاضر.
تفضل.
مشكور يا رب.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في دروب وايدة ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا متواصلين ومواصلين يا أستاذنا دزهير الأديب بموضوعنا يعني حامل وطيس مثل ما يقولون يعني بالكلام على العوق. ويمكن وصلنا لنقطة مهمة بعد، يمكن يقال أن أهم وأصعب ما يواجه المختص في علم الغذاء والتغذية هي سرقة العلم من بين إيديه. لو تفسرين هاي الجملة
نفسرها فسر. يعني أنا لقيت كتاب عجبني عنوانه اشتهار الحمقى، فهاي عاد قابطنها أنا قبل كنت أقول مثل ما يقول الله يذكره بالخير أستاذنا أستاذ الوطن العربي في التغذية الدكتور عبد الرحمن مصيق المدير المركز العربي للتغذية، المشعوذين الساحرين الدجالين اللي يسرقون العلم مالنا ويتكلموا فيه. أنا أقول اشتهار الحمقى لأن إحنا الحين في السوشيال ميديا الكل يتكلم،
صح؟
ما تم إنسان على وجه الأرض إلا قاعد يتكلم في مجال الغذاء والتغذية، سواء كان هو عنده علم الصحافة أو الإعلام، عنده علم الطهي، أو عنده علم المبيعات، علم الطب، وهذا أكثر ناس ناطينا نطة، أو الصيدلة أو التمريض أو إلى حتى المطربين والممثلين والفنانين كلهم يتكلمون في التغذية. يعني إلى متى يدخلون هالمشعوذين ويشتهرون؟ وهذا اشتهار الحمقى في علم الغذاء والتغذية. فعلا دخلنا زمن الرويبضة الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. رحت أنا يوم أتكلم كخبير التغذية 28 سنة خبرة في التغذية، لما أتكلم في التغذية في موضوع ما ينط واحد يقول لي لا معلومتك غلط، معلومتك غلط، الطبيب الفلاني المادري المتخصص كذا يقول المعلومة، ويأكد عليها ويهاجبني يهاجمني. وهذا كان حديث الساعة في مؤتمر التغذية العربي الأول اللي أقيم في الكويت في نوفمبر. كنت أعطي المحاضرة وكان صلب موضوعي في هذا الموضوع، يعني في هذا السالفة. لقيت كل الحاضرين بما فيها يا سماح البروفيسورية يعني أساتذتنا اللي تخطوا 70 تخطوا 60 تخطوا 50، يعني أستاذ دكتور يكون له رنته في علم الغذاء والتغذية، الكل حاليا يعاني من مشكلة تعدي جميع المختصين وتطرق لعلم الغذاء والتغذية. الكل يعاني، أنا ما أقول اللي أصغر عنا تهم متخصصين في التغذية ولا نحن الجيل اللي عقبه، اللي عقبنا الكل يعاني. وهذه إشكالية زادت عن حدها عندنا في الإمارات، عندنا في الوطن العربي. والنقطة اللي أحتاجها هنا في التدخل السريع، نحتاج إلى استراتيجية موحدة في عملية التداول المعرفي التغذوي في الإعلام. كل الإعلام الإماراتي، وأتحدى أي جهة أي هيئة تقولي أنا هيئة إذاعة وتلفزيون في الإمارات، أتحداها إذا عندها استراتيجية خاصة في التداول الغذاء التغذوي عندهم، وشو المعايير اللي يمشون عليها. الصحفي يتكلم في التغذية، الإعلامي يتكلم في التغذية، يسوون لقاءات في ناس ما لهم خص بالتغذية ويتكلمون في التغذية. لا هاي مشكلة.
يقول محمد الحين الناس يعني متاخذ المعلومات، يقول لك المدرب الجيم قال لي 1 2 3
أيوة يتكلم في التغذية عشان والله خذ كورس في التغذية. خذيت كورس، لا تكون متعمق وتتكلم في التغذية، يقول هذا اللي خذيته مثلا في الكورس، ويفضل الرجوع إلى اختصاص التغذية. الإشكالية الثانية أنه بعض اختصاصين التغذية عندنا في الإمارات ما يبون يطلعون في الساحة الإعلامية.
صحيح. إذا تعطيت مجال. إحنا عانينا من هالشيء في البرنامج، ما يعني ما نحصل إلا قلة مثلاً أنتي يعني المعروفات.
الباقيين يقولون استحي أهلي ما يخلوني. إذا تعطيت المجال حق غير المختصين في التغذية أنهم يدخلون في التغذية، أو يكون في اختصاص التغذية بعد العلم التغذية ودخل في المتاجرة. صح. التجارية. صح. يعني دخل في مركز تغذوي للمتاجرة الغذائية وناسي العلم، أو وجود كتب بعد ما زالت عندنا في 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 المكاتب كتب تتكلم في التغذية. تفتحين من المؤلف، وهي نقطة جدا مهمة، المؤلف طبيب، المؤلف صيدلاني، المؤلف فاشينيستا، طباخة بيت فتحت تجارة في البيت وفتشت نزلت كتاب. فيا جماعة هاي الإشكاليات موجودة وقاعدة تتزايد، فمن باب أولى أن تتواجد استراتيجية إعلامية في التغذية في كل المنصات والوسائل اللي تستخدم، إذاعة تلفزيون غيرها، عشان نتفادى هذه المشكلة، وإلا يعني ستستمر البلبلة التغذوية والخزعبلات التغذوية، وساعتها نحن ما نقدر نسكت منه ولا نفند منه ولا
شخص واحد ما تقدر على هذا
الأمر. متعب
كله. يعني مثلا الحين في التيك توك وايد يطلعوا لك شيلة اللي تسوي فيديوهات، سواء هي مدربة رياضة أو هي كان عندها تجربة مع الدايت، والله ونزلت 20 كيلو عقب ما ربيت، ياس تسوي لك هالفيديو اللي بس ما تتكلم،
قاعدة في الغرفة حطت نفس الحين
تبين وزنك ينزل. أيوة. طن طن طن
حطت المايك، هذا حطت جهازها، قعدت في غرفتها وتكلمت في التغذية، وإذا عيبكم سووا لايك وغيره وتبث المعلومات المغلوطة. نحن تعبنا إن نصحح، هل شغلتنا نصحح الحين، ولا إحنا أصلا شغلتنا نركز كيف نسوي توجهات، ننشر الممارسات الصحيحة في الغذائية؟ مو بقادرين، مربطين بسبة هاي الفوضى. فنأمل من الجهات الإعلامية وضع استراتيجية للحد من الاستهترات اللي قاعدة تستوي.
مشكلة أنه يعني بالذات في كثرة وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن موضوع التلفزيون والإذاعة مقدور عليه لأنهم يختارون حد المفروض أنهم مختص، لكن اللي طالعين في التيك توك وفي وسائل التواصل الاجتماعي
هاي جهة منو؟ الإنستغرام وغيرها. يعني مدام في قوانين تخص مثلا التنمر وغيرها، أنا الأوان أن يكون هناك قوانين تحمي لو التخصص عشان يعرفون يتكلمون بطريقة صحيحة بدون ما ينطلهم الحمقى.
أو تيجي واحدة مسوية هي 100 عمليات الشد والربط والنفخ والطخ طخ 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 طخ.
أيوة.
تسقويش هذا النظام الغذائي. أيوة. اللي خلاني أنا بهاي الشكل.
وهذا يدعونا يعني للسؤال الثاني الأخطر الحين،
اللي هو اللي السؤال اللي هي موضة طبعا الحميات الغذائية والنظام النباتي وميع أنواع الحميات الغذائية اللي نسمع عنها. ما تعرف يعني أنت تحتار، أنا شو أسوي وشو الصح، وأشوف هذه استوى ضعيفة وهاي استوى جميلة وهاي إنزين شو الصح، أنا شو أسوي؟ وين أدق براسي؟
المصداقية ما تكون نسبة 10% ترى فيها الوسائل، كل الباقي كله كذب كذب عشان بس توصل رسالته عشان مزيد من
عندها تارجت عندها هدف.
نعم. بس مسألة الحمية النباتية هاي. نعم. هاي اللي متعبتنا فعلا بالطريقة. يا جماعة هني أباكم تركزون على مسألة النباتيين. النباتيين أصبحوا الآن وايد متعصبين للقيود الغذائية النباتية.
انت تشوفي في الدول الأوروبية يحاربون يعني يسوون
واصبحوا واضحين سماح
مصايب علشان يمنعون.
ايوه شفتي تصرفاتهم، شوفي ردة فعلهم
همج.
اذا متعصبين، تصرفاتهم مهووسة عشان يبون العالم كله لازم يتحول الى طعام نباتي. يعني وفق لاخر الاحصائيات 375 مليون نباتي في هذا الكوكب.
375 مليون.
375 مليون. يعني أصبح الحين في أمريكا وصمة العار اللي تخص النباتيين وزيحت، الآن تعتبر من أسرع الاتجاهات الألفية تميزا ونموا في أمريكا.
شوف يطلعون دكاترة عندهم يعني أن يتكلمون عن أهمية النظام الغذائي النباتي، وأن كيفهم حاربة وأمراض مختلفة منهم تحولوا لنباتيين.
مدفوعين يا جماعة. في أمريكا نمت مسألة الحمية النباتية بنسبة 600%. يعني 600% هي 600 مو 10% ما بين عامين 2014 الى 2017 هذا في امريكا. الهند لها طقوس في ديانات معينه صحيح. تمشي عليها هذا من القرن يقولوا لك السادس قبل الميلاد
بدون البقر فما بياكلون البقر.
انا احنا يهمني الوطن العربي العربي الاسلامي بلادنا العربية الإسلامية اللي اسمها الإمارات العربية المتحدة هي دولة إسلامية يا جماعة. رب العالمين شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هو رزقنا شيء وهو من الطيب وحدده في أغذية حلال وفي أغذية حرام من اللحوم. فيا جماعة لا تتأثرون لا بالهند ولا بأمريكا. رب العالمين أيضا قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا أنتوا بس عشان سمعتوا حمية نباتية حمية نباتية وها ها زين فوق الرأس واتبعتوها أنتوا تخالفون رب العالمين في نقطة ذكرها في القرآن. ذكر عدة آيات وذكرت عدة أحاديث نبوية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شي يقول لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي لما أحل لنا اللحوم تأكيد على أن اللحوم رب العالمين أحلها حتى في القرآن حط فيها أحكام الذبح
صح.
آداب الذبح نفسه من الأنعام والإبل والماشية معناتها هاي كلها حلال. حتى قال منو الميتتان اللي نقدر ناكلهم شو هو السمك والجراد. فما نبى نهيئ عيالنا وتأثيرات أجنبية وإحنا وايد عندنا أجانب يمكن تأثيراتهم وأفكارهم المدسوسة تدخل في المدارس
نعم.
لا 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 في الولد يقول أخ ما أكل سمك أخ ما أكل يراد. حتى الأخ هذه أصلاً المسلم ما يسويها لأنها
فعلاً يعني كفر بالنعمة يعني
الرسول رفضها. فبالتالي يا جماعة نحن الأطعمة المحرمة معروفة الضارة المسكرة من الدم والميتة ولحم الخنزير وغيرها وحل لنا ما أحل من اللحوم الطيبة. لدرجة أن لاحظي سماح الجمعية الألمانية حطت تصريح قاطع أن الأطفال والنساء من الحوامل والمرضعات والمراهقين والمسنين لا يوصى لهم النظم الغذائية النباتية لأنها تأثر عليهم. بلجيكا في 2018 قالت هذا ما ينفع النظام الغذائي النباتي للأطفال وسنوا قانون أي أب نباتي أم نباتية تبى تفرض على عيالهم يدخل السجن. نزلوا قانون لأن النباتي يا جماعة قاعد ينحرم
يحرم
من
الجسم نعم من
لا يحرمه من مغذيات وايد فيدخل في مشاكل. شو هي المشاكل؟ المشاكل وما عليكم من رمستهم هم يلفون ودورون مشاكل في انخفاض الطاقة في انخفاض الوزن مشاكل في الأمعاء المتسربة اضطراب هرمونات نقص حديد وفيتامين بي 12 نقص خطر الإصابة بالاكتئاب خطر الإصابة باضطراب الأكل وأمور أكثر وأكثر كلها ما يطلعونها. الإعلانات عندهم أقوى عندهم خطوط لازم يمشون عليها. فأتمنى الوطن العربي أتمنى دولتنا ما تتأثر لأن في النهاية نحن يحكمنا في الغذاء القرآن والسنة. لو يبولي ألف بحث أن الحمية النباتية في السليم أرجع وأقول ما حد بيأثر علي كثر القرآن والسنة. فأرجوكم ما عليكم من خراريف الحمية النباتية ربنا أحل لنا الأنعام فنمشي على هالشيء وإلا عندنا صورة سيحل عليهم غضبي.
صورة في القرآن باسم الأنعام يعني سبحان الله
أحسنتي نعم. هي هاي الأنعام نعم. فأتمنى هالشيء يعني أن ما يتأثر فيه الشعب الإماراتي والمقيم فيه.
زين نحن وين نسير؟ يعني أنا حين مثلا أبغى أسوي حمية غذائية وين أسير؟ عندنا دقيقة وبنختم.
الحمية وين تروحين؟ وين تروحين؟ بعطيك أنا أمثلة. تروحين عند مهندس؟ ولا عند معلمة ولا عند اختصاصي التغذية. اختصاصي التغذية اختصاصي التغذية من الكوادر الإماراتية موجودة في المستشفيات وفي العيادات أو المراكز الصحية التابعة لها. يكون في اختصاصي التغذية يمشي على معايير صحيحة ما يمشي على هاي خزعبلات التجارية حمية نباتية وغيرها. يمشون على معايير مطبقة جاية من شركة هذا من هيئة الصحة في أبوظبي أو هيئة الصحة في دبي أو المجلس الإماراتي الصحي في معايير سليمة يمشون عليها. فتروحين عندهم وتشوفين شو المرض اللي تعانين منه. مو بلازم سمنة ونحافة صحيح. قد يكون أي مرض. أنا عندي نقرص
عند
أنا عندي
سكر عند ضغط عند كوليسترول
بس نبقى الأطباء يعاونونا. الأطباء مرات يوم تمرين عليه لازم تمرين وش على طبيب عشان هو يحولك لاختصاص التغذية
صحيح.
يتفلسف شوي في التغذية صحيح. ويوقف الخط
صحيح.
ما يمرر لا الله يخليك أنت ما تتابع العالم العلم التغذوي المتجدد فحولها عشان تسوي تقييم تغذوي حقها تسوي لها نمط غذائي صحيح
خط الطريقة غذوية تكون
بس وهاي هي سهلة بس في ناس يعرقلونها
صحيح.
لأهداف خاصة تجارية بحتة هي بس الفلوس خلصنا
أكيد خلصنا بالفلوس خلصنا. شكرا لك جزيل الشكر أختي ندى زهير الأديب، طبعا استانسنا وجودك ويانا والساعة خطفت بسرعة سبحان الله. كل التوفيق لك إن شاء الله في كفاحك التغذوي.
الله يسلمك وأنا سعيدة بوجودي معك وأتمنى دائما أنكم تساعدونا في رد المعلومات الخاطئة ونشر المعلومات الصحيحة في علم الغذاء والتغذية.
إن شاء الله.
شكرا يا سماح.
شكرا لك يا ندى. الأمين العام لجمعية الإمارات للتغذية، مؤسس ومدير أول إدارة التغذية المجتمعية على مستوى الدولة، وطبعا باحثة ومحاضرة وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنصة مفكرو الإمارات. فاصل مستمعين وبرد الوصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
سبعة فاصل أربعة.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم.
نحن شباب اليوم نمر بمرحلة سريعة، تبغى نشاط وعزم وجهد نوصل فيه للي تباها بلادنا منه.
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها.
وبيجي اليوم اللي نكون فيه طفنا الشباب ويو شباب غيرنا يشوفون ويستفيدون من اللي صنعناه.
ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد، كلكم راح على سمعة هالبلاد.
ونجحنا في صنعة اللي بي يوم يفتخرون عيالنا به.
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة، من الاثنين لين الجمعة، من الساعة هنتين وقت العطنة لين أربع العصر. راديو البيت،
راديو البيت.
قبل الاتحاد أنا سكت 3 سنوات 4 سنوات قبل الاتحاد. أول الرجال ما يعرفون يسوقون، أنا أسوق، أنا وديهم الرجال، أنا ودي أخوي وغيره ويبم السوق وودي كل مكان.
المرأة الإماراتية كانت وما زالت قادرة على أن تكون إلى جانب الرجل سند وعون.
الشيخ الزعيم جلها فوق المعالي والقمر ودانته وسرابه الليل العتيم، كل ما قالوا صغر حلمه كبر واعتزابه عزوة الشيخ الزعيم جلها فوق المعالي والقمر ودانته وسرابه الليل العتيم، كل ما قالوا صغر حلمه كبر واعتزابه عزوة الشيخ الزعيم. من تقول محمد يقول النصر وتوقف دبي الجريم للجريم، قال للبيد استريح في البحر ويا بحر شق الفيافي والخريم. من تقول محمد يقول النصر وتوقف دبي الجريم للجريم، قال للبيد استريح في البحر ويا بحر شق الفيافي والخريم. من تقول محمد يقول النصر وتوقف دبي الجريم للجريم، قال للبيد استريح في البحر ويا بحر شق الفيافي والخريم. بينه وبين الشدايد والصبر وحرب ما ينابها في الناس ضيم، من ثبات واقع الجهل اندثر وكل راعي علم من فوقه عليم. بينه وبين الشدايد والصبر وحرب ما ينابها في الناس ضيم، من ثبات واقع الجهل اندثر وكل راعي علم من فوقه عليم. بينه وبين الشدايد والصبر وحرب ما ينابها في الناس ضيم، من ثبات واقع الجهل اندثر وكل راعي علم من فوقه عليم. قال فوق الأرض نمشي والنظر ونلفظ شخص على الحلم الجيم، القديم باكر المريخ نزرع بشيار ونركع بظله لخلاق عظيم قال فوق الارض نمشي والنظر وللفضا شخص على الحلم القديم باكر المريخ نزرع بشيار ونركع بظله لخلاق عظيم قال فوق الارض نمشي والنظر وللفضا شخص على الحلم القديم باكر المريخ نزرع بشيار ونركع بظله لخلاق عظيم البصير اللي اذا حل القدر ويعدل العويا وتحيا بالهشيم صاغ فكره غازي حلم البشر ويجنفه بالزاع في صف مديم البصير اللي اذا حل القدر ويعدل العويا وتحيا بالهشيم صاغ فكره غازي حلم البشر ويجنفه بالزاع في صف مديم البصير اللي اذا حل القدر ويعدل العويا وتحيا بالهشيم صاغ فكره غازي حلم البشر ويجنفه بالزاع في صف مديم باليزاعه واليراعه والفكر وبالشجاعه واقف وقفه حكيم يجدح من النار في عين الخطر وطود للعادين للسيف صريم باليزاعه واليراعه والفكر وبالشجاعه واقف وقفه حكيم يجدح من النار في عين الخطر وطود للعادين للسيف صريم باليزاعه واليراعه والفكر وبالشجاعه واقف وقفه حكيم يجدح من النار في عين الخطر وطود للعادين للسيف صريم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
نحن لازم نأمن بلادنا ونأمن أهلنا ونأمن عيالنا ونأمن أحفادنا بالخير اللي الله أعطانا.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويسلمه الأمان اللي الله أعطانا إياه.
I'm
بناتان بهلا بقوه
انا دانه
هيا وبناتان بهلا بقوه
انا دانه
يضلي وبناتان بهلا بقوه
انا دانه
الاولى منكم وفيكم
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت وصلنا وياكم لساعتنا الثانية ووقفتنا الثانية مستمعينا أكيد طبعا مستمرين وياكم في فقراتنا وقبل أن نواصل لقاءاتنا نخبركم بطبعا كل متابعي منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18 تابعوا الحلقة الأولى من الرحلة الثانية يوم الجمعة تاريخ 6/1 مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم وليويل المشاركين لهذا الأسبوع سعيد عبيد الشامسي من دبي وأحمد محمد أحمد الكتبي من مدينة العين وضيف الحلقة الفنان معضد الكعبي وأكيد نقولكم رشحوا يويلكم المفضل من خلال تطبيق الميدان وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني وطبعا كل هالارتشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن سباق ماراثون اليوم الوطني لركض الارتشاب اللي بيكون يوم السبت 7 يناير الساعة 9 الصبح في دورة المرموم المسافة 11 كيلومتر للأعمارهم 18 سنة وفوق وطبعا السباق من تنظيم نادي دبي لسباقات الهجن واللي عنده أي استفسار يتواصل على رقم 056-681-8818 وطبعا إذاعة الأولى شريك الشريك الإعلامي لبطولات فزاع ننتقل لموضوع ثاني مستمعينا أكيد بنطرحه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتورة أمينة طالب الجابري التربوية ورئيس قسم المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية بنرمس وياها عن صعوبة القراءة والكتابة عند الطلاب أسباب هاي الظاهرة مساك الله بالخير أختي أمينة
مساء الخير والنور والسرور والسعادة عليكم وعلى المستمعين كلهم سادة سماح حياكم الله والشكر لكم والشكر لكل العاملين في إذاعة الأولى على هذا التمويل دائما طرح المواضيع اللي تهم المجتمع الإماراتي
إن شاء الله خير والشكر لك على تلبيتك الدعوتنا بشكل مستمر في راديو والبيت واليوم يمكن موضوعنا من الأشياء المؤلمة اللي تكون موجودة في معظم البيوت حاليا اللي هي نحن نقول عيالنا ما عندهم صعوبات في القراءة عندهم صعوبة في الكتابة فسبحان الله تشوف يعني طالب مثلا في مرحلة الثانوية اللي هو على أعتاب الجامعة وبعده يهجي وبعده ما يعرف يقرأ أو ما يكتب بسلاسة فيعني في نظرك شو أسباب هذا الشيء إذا كانت حتى ظاهرة نقدر نسميها
جميل جدا صرنا إحنا نستخدم صعوبات القراءة والكتابة لها عدة أسباب طبعاً وضروري جداً أولياء الأمور يميزون ليش ولدي ما يقرأ ولا يكتب شو الأسباب بالضبط شعور الطفل بصعوبة القراءة والكتابة علمية له عدة أسباب إن والمفروض أن نميز هل القراءة والكتابة عند تشخيصنا المشكلة هل الولدي عنده صعوبة في القراءة والكتابة من صغرة هل هي مرتبطة بصعوبات تعلم اللي بنعرف اللي معروفة باسم ديسلكسيا ولا صعوبات التعلم اللي عنده في القروبة في القراءة والكتابة هي بسبب تأخر دراسي لأسباب أخرى تتعلق بطرق التدريس تتعلق باندماج الطالب في القراءة مدة اندماج الطالب في القراءة متى بدأ يتعلم يقرأ ويكتب هاي كلها أسباب تفرق يعني لازم نفرق بينهم من بعض لأن أولا إذا كانت الأسباب تتعلق باستراتيجيات التدريس طرق التدريس المنهج اللي يتعرض له الطالب زين هني مشكلة أخرى يعني معناها الطالب ما عنده أي مشكلة إلا أنه يجب أن يتعرض لمدرس يعرف يدرس صح يعرف يعطي برنامج تقوية صح يركز فيه على أولا التحد الوعي الصوتي، الوعي الأبجدي، يدرج للقراءة من طلاقة الحرف لطلاقة الكلمة لطلاقة الجملة إلى الفقرة. بعدين نبدأ نتعمق في مجالات الفهم والاستيعاب ومستوياتها. أما إذا كان المشكلة ظهرت عند الطفل من صغره في عمر صغير، وغالبا إذا كانت مشكلة صعوبات القراءة والكتابة المسمى بالديسلكسيا يعاني منها الطالب، أبغى أطمن أولياء الأم إنها نسبة قليلة جدا. يعني الأبحاث العلمية، طبعا الأبحاث العلمية هذا نتكلم على مستوى العالم مو بنا مجتمع الإمارات خصيصا، ما تتعدى من 8-10%، و4% منها النسبة هي فقط اللي تكون حالات ممكن نقول عنها حالات تعتبر معقدة. عدا ذلك لا، المفروض إنها أغلبها اللي نشوف يعني ما يقرؤون يكتبون، الأغلب هو بسبب استراتيجيات التدريس أولا، ثالثا مدة تعرض الطالب ومدة التدرب الطالب على القراءة والكتابة، هاي ترى تفرق وايد وايد. لازم بعد إحنا نوعي إنها إحنا يوم نتكلم عن لغويات اللغة مادة معتمدة على المهارات، أي مادة تعتمد على المهارات تحتاج إلى وقت. ما نقدر نقارن اللغة العربية باللغة الإنجليزية من حيث الوقت اللي يحتاج الطالب حتى يتعلمها، حتى لو كان ناطق بالعربية. الأبحاث تثبت الإنجليزية تعتبر من الفئة الأولى. الفئة الأولى هي أسهل اللغات، تعتبر أسهل اللغات المشهورة في العالم. غالبا ما تعدى الوقت اللي يحتاج الطالب كمتعلم لغة ثانية. الأبحاث تقول ما بين 750-1200 كلمة، بينما تعالج اللغة العربية، اللغة العربية من الفئة الخامسة اللي معاها المندرين ومعاها اللغة اليابانية، هاي اللغات من الفئة الخامسة تحتاج ما أقل شيء 1200 ساعة إلى 3000 ساعة، ومعظم 3000 ساعة تدرب حتى يطفل الطالب، مو منه يقرأ أدب ويقرأ شعر ويفهم القرآن، لا لا لا، حتى يوصل فقط إنه يكون مستوى إنه يتواصل بكل أريحية بهذه اللغة. فإذا حتى لازم نفهم إن احتياجات اللغة نفسها تختلف من لغة إلى أخرى.
صحيح.
إذا كان الطفل عنده صعوبات قراءة وكتابة، هذا يعني وجود مشكلة نعم عند الطالب، مما ينتج عنها أصلا بيحصل عنده معدل، بيحصل على معدل دائما أقل من معدل الطبيعي المتوقع من أقرانه في نفس العمر. يعني مثلا إذا كنا نتوقع مثلا طلاب الصف الرابع مثلا، هم مفروض أنهم يقرؤون فقرات وجمل وموضوعات، لكن مثلا هذا الطالب لا، هو بعده في مرحلة حتى التهجي.
صحيح.
إنزين كيف نعرف إنه هو عنده مشكلة ديسلكسيا ولا لا؟ غالبا مشكلة الديسلكسيا بتكون واضحة وايد عند الطلاب في الصفوف الأولى، صف أول وثاني وثالث سهل إنه نكتشف إنه عنده هالمشكلة. وصعوبات التعلم في اللغة الشفهية بالذات تبدأ قبل، يعني الأم بتكون تلاحظ إن ولدها مثلا ما نطق بدري، تأخر شوي في النطق، تأخر في إنه يتواصل في اللغة. أيضا وايد يصاحب هالشيء تأخر في استخدام اللغة واكتسابها، هذا النقطة الأولى. أيضا الصعوبات، عنده صعوبات في التعامل مع الرموز، يعني وايد عنده صعب إنه يميز بين إني أبدأ من اليمين ولا أبدأ من اليسار، إني أربط الأحرف مع بعض حتى أكون كلمات، إن الكلمة هذه أتهجاها، ممكن أحفظ الكلمة كصورية، يعني أحفظ إن اسمي محمد مثلا، بس صعب عليه إنه يحللها إلى أحرف أو مقاطع، صعب. وهذا مرة ثانية إحنا لازم نتأكد أول شيء الطفل ما عنده مشكلة ذهنية، ما عنده مشكلة سمعية، ما عنده مشكلة في النظر، ما مشكلة في التدريس نفسه، في طرق التدريس نفسها، في استراتيجيات التدريس نفسها. أخذ وقت كافي مع المعلمة ومع الأم، هذه الساعة نقدر نقول إن أم لا يمكن يكون الطفل عنده مشكلة دسلكسيا وبالتعلم القراءة والكتابة.
متى ما بين أنه عنده مشكلة أو صعوبة في القراءة أو في الكتابة، المفروض هذا الطفل يعني إحنا نشوف المدارس الحين أول شيء يسوونه يوم يكون طالب عنده صعوبات سووه حطوله في اللي هي الشادو تيتشر معلم الظل وخاص كأن الموضوع حل بهذه الطريقة. لكن السؤال زين لمتى هو بيتم مع معلمة الظل؟
أولا اللي عندهم صعوبات تعلم قراءة وكتابة ما يحتاجون معلمة الظل، يحتاجون هو إنسان أول شيء طبيعي، فقط هو يفهم ويتعلم بطريقة أخرى
مختلفة. نعم
مختلفة. وأحب أطمن وايد أولياء الأمور إن صعوبات تعلم القراءة والكتابة لا تعني إن في تخلف عقلي لا سمح الله أو شيء، بالعكس الطلاب ممكن يكون مستوى ذكائهم عادي أو متفوق. مثلا بيستغربون أولياء الأمور مثلا إن توم أديسون كان عنده صعوبة تعلم.
صحيح. شو الصعوبة اللي عنده أديسون؟
عنده صعوبة تعلم قراءة وكتابة
الاثنين.
مثلا عندك أغاثا كريستي، هذه وايد مشهورة في تأليف قصص الرعب البوليسية على مستوى العالم، أصلا كان عندها صعوبة شيء يسمونه صعوبة تعسر الكتابة الجغرافيا، وهذه كانت عندها الأفكار ومبدعة، كانت تخلي حد هو اللي يكتب لها على الآلة ما كانت تقدر تكتب.
هذا تعرفين صعوبة التعلم بعد هذه يمكن من الأشياء المواضيع اللي يطال الكلام فيها، لأن فعلا هي صعب الموضوع في حد ذاته صعب ومتشعب. بس نحن للأسف يعني سامحيني قطعت كلامك لأن وصلنا لختام الفقرة عشان فاصل للإذان. شكرا
جدا بوجودي معاكم وشاكرة تواصلكم، والله يحفظكم.
مشكورين،
الله يحفظكم.
إن شاء الله مع السلامة. دينا مستمعينا كانت ويانا الأستاذة أمينة طالب الجابري تربوي ورئيس قسم المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية، ورمشنا وياها عن صعوبات القراءة والكتابة عند الأطفال. وطبعا هاي دعوة نوجهها لكل متابعينا يتوجهون للقرية التراثية تابع المركز حمدان بن محمد لحياء التراث المتواجدة في القرية العالمية، لأن هذه القرية طبعا يعني تعتبر مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات وتقاليد ضربت في جذور التاريخ. وطبعا من خلال وجود هذه القرية تتعرفون أو القرية التراثية تعرفون أكثر على أبرز المعالم التراثية والسياحية، وجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من جميع الجنسيات. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان. هذا
كله انا غير
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بوسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات
يا الحداري وين هالليله مواري، غيث ولا اخوه ولا ابنه عمه، ان لقيته روح للبيج السفاري، روح له بالطير لان الطير همه، قول له ذا الطير من يد الحداري واي شيء في خاطرك يقدر يتم.
حمدانيات
ان جر الله هديك عطيه وقوم، يقول يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي، يا ما حنن يا هيبي وترزمن يا هيبي. اوه رد اوه حج حج اوه يا هيبي اوه حج.
تراثنا امانه
لكل هالبالرشاب. تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن سباق ماراثون اليوم الوطني لركض الرشاب لمسافة 11 كيلومتر للي عمرهم من 18 سنة وفوق بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. وشروط المشاركة: احضار الهوية الأصلية، حضور المشارك شخصيا، التسجيل في مقر نادي دبي لسباقات الهجن من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 2 وقت العطنة. للاستفسار اتصل على 056-681-8818 وشاركنا في حفظ تراثنا الوطني. إذاعة الأولى، الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين معكم في الفقرة في الدقائق الأخيرة كذا تفصلنا عن نهاية البرنامج. طبعا نبغي نذكركم ونذكر كل المحسنين والمتبرعين بحلقة زايد الخير لهذا الأسبوع 5/1 باكر إذا الله راد. طبعا عندنا شاب تعرض لانفجار في الأمعاء وسووا له عملية جراحية عاجلة، ويطالب المستشفى بتسديد طبعا تكاليف العملية، والمبلغ المطلوب 49849. 49849. طبعا البرنامج كل خميس من الساعة 4-6 مسيان، ويقدمه على إذاعة الأولى مطوعنا الدكتور عبد الله موسى. فدعوة للتبرع على 4477، طرشونا المبلغ اللي تبون تتبرعوا به، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. تمام، المبلغ المتبقي أو المبلغ المطلوب كان 49، الحين باقي 40,000 على المبلغ المستحق للمستشفى، وإن شاء الله يكون في ميزان حسنات المتبرعين والمحسنين. طبعا نذكركم مرة ثانية برنامج الميدان حلقة الجمعة 6/1 مباشرة من قلعة الميدان، الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، واليويل المشاركين لهذا الأسبوع سعيد عبيد الشامسي من دبي، ومحمد أحمد الكتبي من مدينة العين، وضيف الحلقة الفنان معضد الكعبي. رشح يويلك المفضل من خلال تطبيق الميدان، وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. ننتقل لوقفتنا الأخيرة مستمعينا. طبعا ويقول الباحثون أن الأشخاص اللي اتبعوا أنظمة غذائية غنية ببعض الأشياء هي طبعا هي مضادات أكسدة متوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي، وكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف. كيف نكون عندنا يعني ذاكرة نشيطة وصحية وعقلية جيدة؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتورة مهرة المالك استشاري العلاج النفسي. مستشار الله بالخير يا دكتورة.
مساء النور، حيا الله أستاذ سماح، كيف حالك؟
بخير الحمد لله، عساك بخير يا دكتورة.
الحمد لله، تسلمين.
طبعا نحن في الزمن الحين كل حد قام يقول مجازا يعني يعني زهايمر مبكر، أنا بدأ عندي الزهايمر لمسبة يعني مشاكل النسيان وعدم القدرة على التركيز، وكل حد أكيد يبغى يكون عنده ذاكرة نشطة صحة عقلية جيدة، ولكن أكيد بدون نسيان. فهل في عادات سيئة نحن نمارسها في حياتنا هي تضر بدماغنا وبذاكرتنا، وبالتالي تبدأ عندنا هاي الأعراض اللي نحن نقولها حتى مرات نقول نحن نتمسخر؟
صحيح، في البداية احنا نعرف ان الدماغ هو مركز السيطرة. نفس ما ذكرتي استاذة سماح في الآونة الأخيرة، كل الناس تتكلم انا عندي زهايمر، حتى لو ينسى اشياء بسيطة يقول انا عندي بدايات زهايمر. في بعض العادات يعني مش احنا بس في الإمارات، تقريبا اغلب الشعوب اذا مارسوها واستمروا عليها ممكن تضعف الذاكرة، اللي هي ان ما ناخذ قسط كافي من النوم. في الآونة الأخيرة أجهزة الهواتف تأخذ كل الوقت، فالشخص إذا ما أخذ كفايته من النوم من 6-8 ساعات ممكن تأثر شوية على النسيان، لأنه بينش الصبح مزاجه متعكر، ما له خلق، ما عنده قدرة على التركيز، فممكن يسبب في نسيان بعض الأمور لأنه ما أخذ كفايته من النوم. فالنوم له دور كبير. النظام الغذائي نفس ما ذكرتي، إذا ما كنت أكل الأغذية اللي فيها المكملات الغذائية اللي تساعد على تنشيط الدماغ، بعد ممكن تأثر قلة الحركة، ممكن تأثر العصبية المستمرة والدخول في القلق، الأشخاص اللي يدخلون في الكآبة بعد تأثر على ذاكرتهم. فهالأمور إذا احنا حاولنا قدر الإمكان أن نتجنبها، يعني ناخذ قسط من النوم كافي، نحافظ على الحركة حتى لو الحركة البسيطة في البيت. يعني الأغلبية يشتكي أنه ما عنده وقت أنه يصير الجيم أو يمارس الرياضة، الحركة البسيطة في البيت اللي هي مال 25 دقيقة هاي ممكن تساعد الإنسان أنه يساعده في أخذ قسط من النوم، لأنه بيكون تحرك شوية وأنه حرك جسمه، فالدم يمشي في الجسم بطريقة صحيحة. فإحنا لازم نحاول قدر الإمكان نحافظ على نظام غذائي صحيح، نوم صحيح، نحاول بعد في بعض الألعاب أو يعني يمكن الجديد، ما يمكن الإنسان حيوان جماد اللي إحنا ننشط فيها تفكيرنا هاي كلها. وفي ألعاب ثانية إحنا ممكن نلعبها، منها هي تسلية ومنها تنشيط الدماغ، بيجنبنا شوي يعني قدر الإمكان إن إحنا ندخل في مرحلة النسيان أو ضعف التذكر. بس مو بلدرجة إني أنا أدخل في زهايمر، أو يعني نفس ما الكل يطلق عليه إني أنا دخل في مرحلة الزهايمر أو إني أنا بديت أنسى وايد. لازم أعرف الأسباب أول شيء، إذا أنا ما كنت مركز، إذا أنا كنت داخل في دوامة قلق واكتئاب ممكن يأثر علي، إذا أنا ممكن تراقد زين. وإحنا كنا إذا ما رقدنا زين النش الصبح مالنا خلق نسوي أي شيء. فهاي الأمور إذا تجنبناها قدر الإمكان بتكون عندنا ذاكرة نوعا ما جيدة.
زين، الشكر أو تناول السكريات له تأثير بعد على الذاكرة دكتورة؟
ممكن يأثر، اللي هو تناول السكريات بشكل كبير ممكن يأثر، لأن إذا أنا زيت بالسكريات ممكن تأثر علي، ممكن تدخلني في الإصابة بالسكر، ممكن تنشط الإنسان فما يأخذ كفايته من النوم، فهي كلها نفس الدائرة مرتبطة مع بعض. فتناول السكريات بشكل كبير ممكن يأثر على الإنسان، أنه يعني هي السبب الأساسي. يعني في أشخاص اعتمادهم الأول والأخير على السكريات، بس ممكن تكون سبب من الأسباب إذا أنا تناولتها بشكل مفرط، تكون سبب من الأسباب.
اعتماد عيالنا هالزمن على الآيباد والأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية، أنت ذكرت أن في بعض الألعاب اللي هي ممكن تساعدك أنك تشغل مخك دائما، لأن نحن حقيقة يعني مع وجود التكنولوجيا قمنا ما نعتمد على مخنا، نعتمد على التليفون، نبغى نتذكر رقم تليفون حط دورنا في التليفون، رقم صندوق البريد أنا عندنا في صندوق البريد مسيفتنا في التليفون،
حتى أي النوت شيء نكتبها، الملاحظات اللي إحنا محتاجينها نكتب.
صح، وكأن التليفون هذا صار بمثابة هو سكرتيرك الخاص اللي ينبهك
ويذكرك. إذا ضاع التليفون أنا ضعت وياه
صدق للأسف. فإهمال يعني هالجانب أن نحن لغينا مخنا باختيارنا واعتمدنا على التكنولوجيا، وعيالنا معتمدين على التكنولوجيا. يمكن كنا قبل شوي نتكلم عن صعوبات القراءة والكتابة، عيالنا ما قاموا يعرفون يكتبون عدل والخطوط صارت رديئة لأن ما في مسك للقلم والكتابة وإلى آخره. هاش كثر
حتى الفويسات، حتى ما يتعبون نفسهم يكتبون المسج يسجل فويس. يعني الحين الأطفال والمراهقين كلها فويسات، وهذا يضعف عندهم القراءة والكتابة. إحنا كأولياء أمور مسؤولين عن رعاية هالأبناء، إحنا نحدد لهم أوقات معينة، ولازم أنا أكون قدوة. أنا ما أقول لأنت لا تستخدم التليفون وأنا أستخدمه طول الوقت. في بعض الألعاب يعني بالنسبة للأطفال عشان ما يكون عندهم إدمان وعلى الألعاب الإلكترونية وشوية ينعزل يكون التواصل مع الآخرين ضعيف، لازم نحدد له وقت معين للعب وأختار له الألعاب بعناية. يعني ألعاب هو صح يلعب بس يستفيد منها، ينشط ذاكرته، أخليه يفكر، أخليه يعني في بعض الألعاب اللي هي التعليمية هاي اللي هو يستفيد منها، ترى هو شي ولا شي هو بيلعب. أنا أختار له الألعاب الصحيحة اللي تنشط ذاكرته.
زين، جميل جدا. يمكن النوم ذكرتنا في البداية وأهمية النوم بالذات في ساعات الليل، خاصة نحينا بعد فصل الشتاء الليل طويل، فأهمية استثمار هذا الوقت بالنوم الكافي والصحي لحماية الدماغ. أكيد
صحيح، النوم له دور كبير. يعني أي شخص إذا ما رقد بالطريقة الصحيحة أو الوقت الكافي اللي هو من 6 إلى 8 ساعات، ينش الصبح يكون المزاج أول شيء متعكر، ممكن يكون تعبان ما له خلق يسوي أي شيء، ممكن حتى يأثر على نسيان بعض الأمور لأنه مش مركز، هو ما أخذ قسط كافي من الراحة، فهاي أثر عليه. ويفضل أن يكون النوم نفس ما ذكرت أستاذة سماح في الليل، لأن نوم الليل مختلف. يعني الواحد لو يرقد في النهار كم ساعة ما يكون خذ كفاية من النوم، لأن في هرمونات تنفرز في الليل، فهي الهرمونات اللي بيحتاجها الإنسان عشان يأخذ كفايته من النوم، عشان يأخذ الراحة اللي هو اللي جسمه يطلبها. يعني نفس ما إحنا نشغل أي شيء يحتاج راحة، نفس الشيء جسمنا يحتاج الراحة.
زين، حتى مثلا الحين الإنسان الكبير بيقولك أنا ترى كنا نقول زمان الطفل يرقد من وقت عشان هرمونات النمو، ونحن ككبار في هرمونات نمو بعد عندنا ولا هرمونات مختلفة؟
لا، هرمونات مختلفة، مش هرمونات النمو، هرمونات تنفرز يعني أثناء الليل يوم يكون الظلام ينفرز في الجسم، حيث أن الإنسان يأخذ كفايته من النوم. الطفل كل ما رقد كل ما أخذ كفايته من النوم كل ما كان عنده النمو سليم. بالنسبة للكبير كل ما رقد كل ما أخذ كفايته من النوم كل ما كان عنده راحة نفسية، ما كان عنده قلق، ما كان عنده جودة الحياة تكون مرتفعة عنده، لأنه خلاص هو أنا كأني أنا حطيت نفسي أنه منحط تليفوننا على الشرج، هو حط نفسه على الشرج وخذ كفايته من النوم، فبينش الصبح نشيط بيمارس حياته بشكل طبيعي. بس إذا أنا راقد ساعتين أو ثلاث ساعات بنش الصبح يعني حتى كنشاط ما عندي نشاط لأني أنا ما أخذ كفايتي من النوم.
صحيح، نحن كان عندنا محور ثاني بدنا نرمس عنه بس وقت الحلقة انتهى. وشكرا لك جزيل شكر دكتورة مهرة آل مالك استشاري العلاج النفسي، وقواتك الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك دكتورة، في معنى الله. ومستمعينا قبل لا نختم نخبركم بهذا الخبر، أوقاف دبي تتيح تسجيل وصايا المواطنين والمقيمين. فأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن القانون الجديد للمؤسسة رقم 17 لسنة 2022 اللي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضا المواطنين من كافة الإمارات، ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم. فقد قرر القانون إنشاء سجل الوصايا لدى أوقاف دبي، وتقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة. وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد وفي توقعات بهطول أمطار، الله يرزقنا الغيث ولا يجعلنا من القانتين. وصلنا للختام ونقولكم في امان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.